بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. المحبوب قسمان لنفسه ولغيره. والمحبوب قسمان: محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال، وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره، وليس شيئا يحب لنفسه إلا الله وحده، وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تبارك وتعالى، كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه فإنها تبع لمحبته سبحانه، وهي من لوازم محبته، فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه، وهذا موضع يجب الاعتناء به، فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والمحبة التي لا تنفع بل قد تمر. فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته، وإلهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته، وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه ومضادته لها، وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافات وضعفها. فما كان أشد منافات لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها. فهذا ميزان عادل توزن به موافقة الرب ومخالفته، ومخالفته ومعاداته. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكره الرب تعالى ويكره ما يحبه، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. وإذا رأينا شخصا يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكره، وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده، وكلما كان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. فتمسك بهذا الأصل في نفسك وفي غيره، فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، وليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. والمحبوب لغيره
نعم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني ما ذكره رحمه الله هذا أمر دقيق جدا، يحتاج إلى شيء من التفصيل والتوضيح. وقوله يعني أن يحب، يجمع بين الأمرين، يحب ما يكره الله ويكره ما يحب الله. هذا يقودنا للحديث مسألة في العلم دقيقة، وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل لا بد أن يكون الإنسان متصفا بالمعروف حتى يأمر به، أو ليس واقعا في المنكر حتى ينهى عنه؟ الذي يظهر أن هذا ليس بصحيح، فإنه يأمر بالمعروف ولو لم يعمل به، وهذا الكلام فيما دون الفرائض، وينهى عن المنكر ولو وقع فيه. وما سر هذا؟ سر هذا أن أمره بالمعروف ولو لم يفعله هو محبة له، وإن لم يفعله انتبه، ويحبه وإن إيش؟ وإن لم يفعله. والمنكر إن وقع فيه ونهى عنه فهو يكرهه ولا يحبه، حينئذ إذا نهى عنه كان وجها صحيحا. ومن هنا يتبين لنا فقه حديث أسامة في الرجل الذي تندلق أقتابه، يدور بها كما يدور رحى في النار، فيسأله أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر إيش؟ وآتي. الذي يظهر والله أعلم أن فقه الحديث هذا هو ما ذكرته آنفا. ووجه ذلك أنه وإن وقع في المنكر فلا يمكن أن يستمر عليه ويديم عليه، لا بد أن يخلصه الله منه إذا كان كارها إيش؟ له. وإذا أمر بالمعروف ولو لم يفعله فلا بد أن يأتي اليوم الذي يسر له الله عز وجل فيه فعل المعروف. طبعا نحن نتكلم عن من كان صادقا في أمره ونهيه، محبا لما يأمر به، كارها إيش؟ لما ينهى عنه. ومن هنا هذا يقودنا إلى مسألة إيش؟ مسألة الفرق بين العمل والاستحلال، بين العمل إيش؟ والاستحلال. فقد الإنسان يعمل بالمعصية ولا يخرج من الملة لأنه كاره لها، أما إذا فعلها مستحلا لها فهذا الذي يخرج إيش؟ من الملة. لكن إن عمل المعصية من غير كره لها، عاد على حسب درجات الناس في الكره والإيمان، فهذا الذي يخشى عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره إيش؟ بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل إيش؟ من إيمان. عاد علي آخر سطرين لابن القيم حتى بس أعلق عليها.
نعم. قال: فتمسك بهذا الأصل في نفسك وفي غيرك. فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساقطه.
ايوه.
وليست بكثرة صوم ولا صلاة.
يعني واضح، يعني إذا المسألة مسألة عمل قلبي. ولهذا الحديث الصحيح في الصلاة لما سئل النبي: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا إيش؟ صدقة. فلنفرض أن رجلا صلى في السفر أربع، فهذا ما يقال إنه ما قبل صدقة الله، وآمن بها وقبلها، وصلاته أربع لاعتبارات عنده هو. وهكذا عند النسائي لما تكلم النبي عن الفطر في رمضان قال: رخصة من الله فاقبلوا رخصته. فقبول الشيء ليس هو العمل به، انتبه، قبول الشيء ليس هو إيش؟ ليس هو العمل به. ولهذا من شروط لا إله إلا الله إيش؟ القبول. يا أخوان انتبهوا، من شروط لا إله إلا الله إيش؟ القبول، أن تقبل شرع الله وتحب شرع الله وإن لم يعمل به، انتبه، وإن إيش؟ وإن لم يعمل به. لكنه لو عمل وهو راد لشيء ولو يسير من دين الله وشرع الله، وكاره له، مو كاره له كراهة طبيعة، لا، الطبيعة كما قال تعالى كتب عليكم القتال وإيش وهو كره لكم، مو كراهة، لكنه كاره لشرع الله فيه، مثل ما مثل حال الخوارج والروافض والبدع واليهود والنصارى. فهذا هو الذي إيش، هذا هو الذي يعني هذا الذي لا يعد قابلا لشرع الله ولا راضيا به ولا مسلما. إذن هذه أخوة مسألة دقيقة، يعني يحتاج الإنسان أن يعني يتفقه فيها. نعم.
والمحبوب لغيره قسمان أيضا، أحدهما ما يعتد المحب بإدراكه وحصوله، والثاني ما يألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى المحبوب كشرب الدواء الكريه. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن القتال مكروه مع أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفعه، والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية، وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب.
هذا جميل، رحمة الله، يعني يدل على رحمة الله عليه يعني فقه في كتاب الله. ليه قال إيش النفوس تحب الراحة؟ لأنه قال قال هذا في مقابل وكتب عليكم إيش، ثم قال وعسى أن تكرهوا شيئا، ثم قال وعسى أن تحبوا شيئا، فهو المقابل للأول. وش اللي قابله؟ الدعاء والراحة، البحث عما تهواه النفس. نعم.
فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم لذة اللذات. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. فالأمور أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. فالمحبوب الموصل إلى محبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين. بقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان، وهما معترك الابتلاء والامتحان. فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منها، وهو العاجل، والعقل والإيمان يؤثر أنفعهما وأبقاهما، والقلب بين الداعيين، وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا، فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح، عند الصباح يحمد القوم السرى، وفي الممات يحمد العبد التقى. فإن اشتد ظلام الليل لمحبه وتحكم سلطان الشهوة والإرادة، يقول يا نفس اصبري يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول. فصل.
هذا صحيح، لهذا قال النبي الدنيا سجن المؤمن. ليه؟ لأنه يمتنع فيها من متابعة نفسه وهواه، وهذا فيه نوع مشقة، ولكنه يعني يجاهد نفسه، فصارت الدنيا له بمثابة السجن، بمثابة إيش؟ السجن. وفي المقابل ذاك الذي متع نفسه بكل ما تريد وهو الكافر، صارت الدنيا جنة له، وفي الآخرة تنعكس الأمور. وليس معنى هذا تحريم الحلال المباح، لا، لكن كف النفس عن الأمر الذي يحرمه الله عز وجل اجتنابه. نعم.
بسم الله. فصل: الحب أصل كل عمل من حق وباطل. وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق، فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له، فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا أو شركا أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب، وهي تحجب الواصلة وتقطع الطالبة وتنكس الراغب، فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلم يصح لخليل الله صلى الله عليه وسلم هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا لله، ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والأموال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يعمى من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وروح هذه الكلمة الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، وتبارك اسمه، وتعالى جده، ولا إله غيره، بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته، وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه، لا يرجو سواه، لا يتوكل إلا عليه، لا يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا ينظر إلا له، ولا يتعب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يتحسب إلا به، ولا يستعان في الشدائد إلا به، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه، ويجتمع ذلك كله في حرف واحد، وهو أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة. هذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله.
وهذا يشمل يعني إفراده، أنواع التي ذكرها من العبادة تشمل يعني إفراده بالعبادة والاستعانة، إفراد الله العبادة والاستعانة، كما قال تعالى: إياك نعبد، أي نقتصر في العبادة على الله، وإياك نستعين، أي نقتصر في الاستعانة عليك. أما بالنسبة للعبادة فإنها يعني لا يخفى عليكم أن أركانها ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء. فهذه يحتاج إلى الإخلاص فيها لله، يحتاج إلى أن يخلص فيها لله تبارك وتعالى. لكن أعظم ما يعينه على ذلك هي الأمور الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، إضافة إلى بقية الأعمال القلوب: الرغبة والرهبة والإنابة، الإخبات والتوكل. فتحقيق هذا يخلص العبد من الوقوع في الشرك بأنواعه والرياء. وإياك نستعين، هذه يعني فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل. أما كمال التوحيد فلا ريب أنه بإياك نستعين، لهذا النبي بايع الصحابة، مو كلهم، جملة منهم، قال ثم تكلم، ما بايع، قال ثم تكلم بكلمة خفية سألت عنها الصحابي، قال: وأن لا تسأل الناس شيئا. فهذا لا ريب أنه هو الكمال وهو الأفضل، وكمال التوحيد. لكن الذي يخل بالاستعانة هو أن يستعين بغير الله فيما هو من خصائص الله، ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يجعله مشركا، يجعله مشركا. ومن هنا اختلف العلماء في مسألة طلب الدعاء، مسألة إيش؟ طلب الدعاء من الغير. أما إن كان ميتا فلا ريب أنه شرك، سواء سأله أو طلب منه أن يسأل الله له فهذا شرك. أما إن كان حيا أن يقول يا فلان ادعو الله لي، فهذا من أهل العلم من كرهه وقال إن أجزناه نجيزه، يعني يكون الإنسان يقول هذا بنية أن الملك يقول لمن يدعو ولك بمثل. وقال بعض أهل العلم بل لا بأس به، لا بأس به، لأنه قد جاء في القرآن قول الله تبارك وتعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا، وقول النبي يأتيكم أويس في القرن في مداد أهل اليمن فليستغفر لكم. وطلبوا الصحابة من النبي الاستسقاء، وطلبوا عمر من العباس أن يدعو الله، أو ما كنا ندعو نتوسل إليك برسول الله أي بدعائه، إن نتوسل إليك بعم رسول الله أي بدعائه. وقد جاء في حديث فيه ضعف لكنه يتقوى بشاهده المرسل أن النبي قال عمر لما أراد أن يعتمر لا تنسنا يا أخي من دعائك. وفي صحيح مسلم أن أبا الدرداء قاله لرجل أراد أن يعتمر فقال ادعو الله لنا، ادعو الله. المقصود أن هذا لا بأس به، ولكن ينبغي إيش أن يقتصر فيه على الأمور غير المتكررة، ما يكون عادة للإنسان لا ندعو الله لي، لا، الأمور التي لا تتكرر أو مناسبة مثل الحج أو عمرة، رايح حج يحج أو يعتمر أو وهكذا، أو أمر عظيم يعني شيء يعني مثل ما قال أخوة يوسف لأبيه أبناء يعقوب يا أبانا استغفر لنا. الشاهد من هذا أن الاستعانة منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، وكمال التوحيد هو بكمال الأمرين. لهذا كان التعريف الجامع للتوحيد الكامل هو بأصله التوحيد الكامل هو إفراد الله بالتعلق تعبدا واستعانة، إفراد الله إيش؟ بالتعلق تعبدا واستعانة. لكن ينبغي التنبه إلى أمر، ما هو؟ أن التأله هو متعلق بإياك نعبد، ما هو بإياك نستعين. يعني سؤالك الله، أنت سؤالك الله، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، هذا داخل في إياك نستعين. لا، هو عبادة، نعم لا ريب أنه عبادة، ولكن تسبيحك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر عبادتك، هذا متعلق بإياك نعبد. ولهذا يقول العلماء الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء إيش؟ مسألة. ولهذا لما جاء الرجل قال يا رسول علمني ذكرا أذكر به ربي، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الرجل هذه لربي فما لي؟ فقال قل رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اتضح الآن الفرق بين إيش؟ بين دعاء العبادة ودعاء إيش؟ المسألة. ولا ريب أن الأكمل منهما والأحب إلى الله هو إيش؟ دعاء العبادة، دعاء العبادة. نعم،
أحسن الله إليكم. ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون. فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه في قلبه وقالبه. فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة فإذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أفرغ، وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن. فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها، كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها. فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى، وعيشه أطيب عيش. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به وعنه، مأوى روحه في هذه الدار. فمن كانت هذه الجنة مأواه هاهنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد.
ولهذا قال تعالى: ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة إيش؟ أعمى. فعلى قدر حالك في الدنيا وقدر اتصالك مع ربك وقدر حياة قلبك وحياة روحك في هذه الدنيا تكون منزلتك في الآخرة، تكون منزلتك في الآخرة. والناس لا ريب يتفاوتون في هذا، لا ريب في ذلك، يعني أعمال القلوب يتفاوتون في هذا، ربما كان تفاوتا عظيما. لكن المقصود أن يعني درجات دخول الجنة لا ريب أن الجميع يدخلون الجنة برحمة الله، لكن الدرجات في الجنة، درجات الجنة لمئة درجة، الناس فيها على حسب أعمالهم، حسب إيش؟ ما كانوا عليه في الدنيا، ما كانوا عليه في الدنيا. نعم.
ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا، والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وطيب الحياة جنة الدنيا. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ما فأي نعيم.
هنا يعني التوقف عند قوله يشرح صدره إيش؟ الإسلام. إيش معنى يشرح صدره الإسلام؟ كلمة الإسلام كلمة عامة وشاملة يدخل فيها يعني كمال التسليم لله والاستسلام، ويدخل فيها يعني إقباله على الله في الدنيا، لأنك ما يمكن تقبل على الله إلا إذا شرح صدرك، إذا ما شرح صدرك لا يمكن تقبل عليه، هذا أمر يعني، لكنه إذا شرح صدرك أقبلت عليه. فإذا شعرت بالإقبال والرغبة والطاعة فترى هذا من الله عز وجل، إذا شعرت بما يضاده فهذا من نفسك من الشيطان، هذا من نفسك ومن الشيطان. الشاهد أن حقيقة انشراح الصدر حقيقته هو إقباله على الله، فهذا هو الذي يعني يدوم ولا ينقطع، خلاف أنه يتوسع صدره لأجل أمر من أمور الدنيا فإنه ينتهي هذا الأمر خلاص، هذا إذا سلم منه بعد. أما المقبل على الله فهذا يعني دائما شرح الصدر، هذا لا ريب فيه، طبعا هو يعتريه ما يعتري غيره من الخلق منه، ولكن ما عنده كما يسمى اليوم عند الناس ما عنده اكتئاب، ما يصاب بالاكتئاب، انتبه، اكتئاب هو كل إنسان يلازمه الغم، فإنما يصاب الإنسان بالاكتئاب بسبب الذنوب والمعاصي، إعراض عن الله عز وجل، يعني الغفلة، بسبب الغفلة، بسبب الغفلة وضعف الإيمان ولهذا سبحان الله العظيم، لعلكم أو بعضكم حضر درس البارحة لما أشرنا إلى قول الله تبارك وتعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فانظر كيف أن هذا الفعل وهذه المعصية جلبت الغم، جلبت إيش؟ الغم. وتأمل يعني تأمل سياق القرآن في هذا، حيث قال تعالى ونجيناك، انتبه شو يقول فنجيناك، إذن هو أمر عظيم وصحيح، ما هو بنار ولا حريق، ولكنه في الصدر أعظم من النار والحريق. فنجيناك من الغم إيش؟ وفتناك فتونا. فهكذا المعاصي والذنوب على طبعا على اختلافها، طبعا القتل هذا من أعظم الجرائم بعد الشرك والسحر، لكن المعاصي هذا شأنها، هذا شأنها، لا بد أن يصاب الإنسان بشيء من الغم، نعم قد ما يكون مثل غم القاتل ولكنه، وهذا كان السلف يعني يقولونه ويشعرونه، والله يقول فكلنا أخذنا إيش بذنبه، ما في مهب سواليف، يعني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزم. واعكس، من عمل عملا صالحا فهذا له حريات طيبة، لا بد أن يكون له أثر عليه في صدره، في نفسه، في عمله، في أسرته، في ماله، هكذا بركة الله لا حدود لها، بركة الله لا حدود لها. لهذا قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، وهكذا الفرد موفقة، هذا بالنظر للجميع، فرد أو أسرة أو مجتمع، كل ما أقبل على الله العبد فإن الله يقبل عليه أشد وأكثر، كما جاء في الحديث لا يزال علي عبدي يتقرب إلي بالنوع حتى إيش أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجلها التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيدنه. هذا يحتاج من الإنسان جهد واجتهاد حتى يصل إلى هذا، لا بد من إيش لا بد من مجاهدة النفس حتى يصل. مجاهدة النفس هو بفعل ما أمر الله به ورغب وندب إليه وترك واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. طبعا هذا كله ما يقوى الإنسان عليه بنفسه، ما له إلا رحمة الله عز وجل، فحينئذ يعني يصدق في التضرع إلى الله في دعاء الله أنه يريد هذا الأمر، يريد الصلاح، يريد الاستقامة، يريد. إذا علم الله من قلبه هذا الصدق وأنه عنده عزيمة، هو بيتمنى بس عنده عزيمة يعني، فلا بد أن يوفق. ولهذا قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. نعم،
أحسن الله إليك. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أمر من ضيق الصدر. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسفهم.
نعم، وسبب ذلك أيضا إضافة لما ذكرنا أن قلبهم هم متعلق بالدنيا، لأن اللي يجلب الهموم بالعادة هو التعلق بالدنيا، والإنسان ما يمكن يصل إلى هذه المرحلة أنه ما يتعلق بالدنيا إلا إذا كان عنده زاد من زاد الآخرة، لا بد يكون عنده شيء يعوضه، ما هكذا بس ما يمكن، لا بد يكون عنده شيء يعوضه في نفسه وفي عن تلك الأمور وعن الالتفات إليها، هذا هو الزاد الذي يعني يتزود به، هذا هو الإقبال على الله. إذا أقبل على الله عز وجل وأدام ذلك هانت عنده الدنيا وصار ما لها قدر ولا قيمة، وإذا عكس فإنه يحصل ما ذكره رحمه الله. نعم،
فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم مالا وأشرحهم صدرا وأسدهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ومن هذا قوله
يعني طبعا ثبت الصحيح أنه يعني إذا اجتمع ما اجتمع قوم يعني في 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 مكان سواء المسجد أو غير المسجد يذكرون الله كما كان الصحابة دخل عليهم معاير قال: ما قالوا نحمد الله ونذكره ونكبره ونهلله ونحمده على ما أنعم علينا من نعمة الإسلام. فقال معاوية: إني ما سألتكم تهمة لكم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام دخل علينا ونحن. ثم ذكر الحديث وأنهم يصعدون يعني الملائكة، طبعا تحفهم الملائكة وتنزل عليهم الرحمة تغشاهم الرحمة، ثم يصعدون إلى الله. قال: فما يقول يذكرونك يسبحونك ويمجدونك؟ قال: هل رأوني؟ قال: لا. قال: كيف لو رأوني؟ قال: كان أشد لك تسبيحا. قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فالمقصود أن بركة هذه المجالس هي بأنها تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، بل من جلس فيها وهو لا يريد، ليس قصده الجلوس، إنما جاء لحاجة، فإنه تشمله الرحمة، تشمله كما جاء في الحديث لما سئل قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذه في الحقيقة المجالس لو أننا يعني نفعلها في منازلنا دائما، يصير هناك حلقة يجتمع فيها الأسرة ويتدارسون فيها، يقرؤون فيها شيء من القرآن، يقرؤون شيء أو من السنة، المقصود يحصل فيها شيء من الذكر، فإن هذا يعني يكون خير عظيم، يصير الإنسان ما ينقطع عن الخير والذكر. هذا النبي قال لحنظلة: لو تكونون عند أهلكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم. لكن المقصود أن الأهل يحتاجون إلى مثل هذا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فلا ينبغي للمؤمن أن يدعهم دائما في غفلة، وفي إنما يذكرهم بالله، ولو احتاج أنه يجلس معهم، احتاج أن يجلس معهم يتدارس معهم الحديث القرآن، يقرؤون القرآن، يقرؤون شيئا من تفسير كتاب الله أو شيئا من حديث رسول الله، وخصوصا في الفضائل، خصوصا إيش في أمور الفضائل. ليه؟ يقول بعض العارفين: إن مسائل الفقه بالنسبة للعامة هي مثل الدواء. مثل إيش الدواء؟ إذا سأل عن مسألة فأنت تشفيه بها. أما فضائل الأعمال فهي كالغذاء، إيش، ويحتاج إليها في كل وقت، يحتاج إليها في كل وقت. فيجتمعون ويتدارسون ماذا من فعل فله كذا فله كذا وأعد الله وهكذا. هذا يجعل الإنسان يكون أقرب إلى الآخرة منه إلى الدنيا، ولا يكون في غفلة. طبعا هذه المجالس لا بد أن يكون لها أثر، لا بد أن يكون لها أثر على الناس، على هذه الأسرة وعلى الأولاد والبنات، لا بد يكون لها أثر بإذن الله. يعني ولو لم يأتي من هذا الأثر فقط إلا طرد الشياطين، ها؟ طرد إيش الشياطين لكان. فكيف إذا كان بسببها تنزل البركات من الله والرحمة والملائكة؟ نعم.
ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن هذا قوله: وقد سألوا عن صلي بالصوم، إني لست كهيئتكم، إني أضل عند ربي يطعمني ويسقيني. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشارك فيه غيره. فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منامه ويغني عنه، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتنهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك بأعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عدا روح اللقاء فتحيا عند ميعاد. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج، كان تألمه بفقده أشد، وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك، فعدمه آلم شيء له.
ليه لماذا؟ لأن حياته أصلا، هو حياته هي مخلوق على على على, على, على هذا الأصل، على الفطرة هذه. الفطرة هي معرفة الله، محبة الله، فتركها معناها يعني الاختلال، والإخلال بهذه إيش؟ يعني ترك ذكر الله والإقبال على الله، يعني ترك لهذه الحياة، يعني حياته كمالها إنما هو بالذكر والإقبال على الله عز وجل. هذه حقيقة الحياة، حقيقة الحياة، ما هي حياة الدنيا هذه. يعني نحن لا وش نحتاج منها، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت فكأنما حزتش. هذا وش تحتاج من الدنيا؟ هذا تحتاج إليه الشيء الذي يعني، لكن حاجتك إلى الله عز وجل، إلى يعني الإقبال عليه ومعاملة الله عز وجل، هذا هي الحياة. ولهذا قال تعالى: أو من كان ميتا إيش فأحييناه. هل لكم تذكرون الحديث الذي في الصحيح قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر، مثل الحي والميت. يعني في حياتك يعني تكون بماذا؟ حياتك تكون حياتك عند الله، يعني حياتك المعتبرة عند الله التي تنفعك في الآخرة، إنما ما يمكن تكون بغير الإقبال على الله ومحبة الله وذكر الله. هذه يعني أكملنا حياة هو أكملنا في هذا، أكملنا حياة هو أكملنا فيها. طبعا هذه الحياة يا أخوان يعني لا ما هي فقط إنسان، لا، ولهذا قال: كنت سمع وإيش الذي يسمع به غير مثل، ما هو مثل الناس. يعني الله يجعل له نور يتميز به يمشي به في الناس، بعض الناس ما عنده، نسأل الله العافية، عاش في ظلمات، فيكون فهذا النور نور حقيقي، نور حقيقي، لكنه متعلق بإيش؟ متعلق بمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وجزائه، ومعرفة الحق الذي والباطل الذي يجري في هذه الدنيا. ما يمكن إنسان يتصور الحق والباطل وهو في ظلمات، ما يمكن يتصور الحق والباطل إلا إذا كان يعني حياته كاملة، حياته أو أقرب إلى الكمال، حياته إما كاملة أو أقرب إلى الكمال. وقد جاء في الحديث تذكرون أن النبي مر على قبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان فيك، أما أحدهم فكان لا يستتر المول، ما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: فأخذ النبي جريدتين رطبتين فغرز على كل واحد منهما واحدا، وقال: لعله يخفف عنه ما لم تيبسا، أو قال ييبسا، تيبسا جريدتين. والشاهد من هذا ما هو؟ الشاهد من هذا يعني أن حياة هذه الجريدة إنما كان في متى؟ ها؟ لما كانت خضراء، صح ولا لا؟ لما كانت خضراء كان فيها حياة، فإذا يبست انقطعت عن الحياة. وهكذا الإنسان إذا كان مقبلا على الله، محافظا على أوامر الله، على الصلوات الخمس بصدق، فهذا فيه حياة. لكنه إذا انقطع عن ذلك انقطع عن الحياة، يبس مثل ما يبست تلك إيش؟ تلك الجريدة. نعم،
أحسن الله إليك، أنت الأخت شيخنا،
وفق الله الجميع.
الله.